وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في امرأتين من هذيل اقتتلتا فرمت إحداهما الأخرى بحجر فأصاب بطنها وهي حامل فقتلت ولدها الذي في بطنها فاقتتموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقضى الذي أتنا في بطنها عروة عبد أو أمة فقال ولي المرأة التي غرمت كيف أهدن يا رسول الله من لا شرب ولا أكل ولا نفق ولا استهل فمثل ذلك يطل وفي رواية فمثل ذلك بطل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما هذا من إخوان الكهان. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أسدع كسدع الجاهلية وفي رواية أسدع كسدع الجاهلية وكهانتها وفي رواية أسدع كسدع الأعراف. والحديث رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي والدارمي والإمام أحمد. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في امرأتين من هذيل اقتتلتا وهاتان المرأتان كانت ضرتين تحت حمل ابن مالك ابن النابعة الهذلي. وهنا مليكة بنت عويل وأمه عكيش بنت مفروح. قضى في امرأتين من هذيل اقتتلتا فرمت إحداهما الأخرى بحجر فأصاب بطها ريحان فقتلت ولدها الذي في بطنها فاختصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقضى الذي أتنا في بطنها غرة عبد أو أمة. فقال ولي المرأة وهو حامل ابن مالك الهذلي أبو نضلة صحابي نزل البصرة، يعني قال ولي المرأة التي غرمت أو التي غتلت كيف أغرم يا رسول الله من لا شرب ولا أكل، يعني من لم يأكل ولم يشرب، أخان الماضي مقام المضارع. كيف أغرم يا رسول الله من لا شرب ولا أكل، يعني هذا الجنين الذي سقط ما شرب ولا أكل، ويعني تقرر عنده أن الذي يودى هو الذي يخرج حيا، أما السقط فلا يودى، فأبطل الشرع ذلك وجعل فيه عذرا. فقال كيف أغرم يا رسول الله من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل فمثل ذلك يطل، وفي رواية فمثل ذلك بطل. وكما ذكرنا في الرواية الأخرى قال عليه الصلاة والسلام بعدما قال هذا الرجل ذلك الكلام المسجور قال إنما هذا من إخوان الكهان. وفي رواية أسدهم كسدع الجاهلية وفي أخرى أسدهم كسدع الجاهلية وكهانتها وفي رواية أسدهم كسدع الأعراف. قوله فمثل ذلك يطل يعني فمثل ذلك يهدر، يعني مثل هذا الدم يهدر ما يودى، يقال له فلان الهدر اذا ترك او اذا ترك القلب بشأنه. وفي رواية فمثل ذلك بطل من البطلان، وهو راجع الى معنى الرواية الاولى. وقوله صلى الله عليه وسلم في ذلك الرجل انما هذا من اخوان الكهان اي لمشابهة كلامه كلامهم. وزاد مسلم والإسماعيلي من رواية يونس من أجل فجعه الذي فجع، قال القرطبي هذا من تفسير الراوي، يعني هذه الزيادة من أجل فجعه الذي فجع إنما هي من تفسير الراوي. والفجع هو تناسب آخر الكلمات لفظا، والكلام المسجوع هو الكلام المخفى الذي يكون على قافية واحدة. وإنما لم يعاقبه صلى الله عليه وسلم لأنه كان مأمورا بالصفح عن الجاهلين، وقد تمسك بهذا الحديث من كره السجع في الكلام وليس على إطلاقه، بل المكروه منهم ما يقع مع التكلف في معرض مدافعة الحق كما فعل ذلك الرجل، أن تسجع الكلام والتكلف في تكلفه من اجل المدافعه يعني مدافعه الحق ونصره الباطل، فهذا هو المذموم. واما ما يقع عفوا بلا تكلف فهذا يعني من احمد انواع السلف، ان يقع السلف عفوا بدون قصد وبدون تقاعر ولا تكلف. فاما ما يقع عفوا بلا تكلف في الامور المباحه ما يكون في نصره الباطل او مدافعه الحق، لكن السلف هو من تحسينيات الكلام، من تحسين الكلام يكون عفوا بلا تكلف وفي الامور المباحه فجائز، وعلى ذلك يحمل ما ورد عنه صلى الله عليه وسلم وكان فيه منه شيء. يقول الحافظ ابن حجر: والحاصل انه ان جمع الامرين من التكلف وإبطاء الحق كان مذموما. يعني ان تكلف السجع واراد به إبطاء الحق كان مذموما، وان اقتصر على احدهما اما على التكلف واما على إبطاء الحق كان اخف في الذنب. ويخرج من ذلك تقسيمه الى اربعه انواع: فالمحمود ما جاء عفوا في حق، ودونه ما يقع متكلفا في حق ايضا، ثم يكون المذموم عكسهما. المذموم عكسهما يعني ما كان عفوا في باطل او متكلفا في باطل. فهذا الحديث نحن اذا تاملناه نجد كيف ان النبي صلى الله عليه وسلم انكر على ذلك الرجل حينما سجع تسجع الكهان، وقال انما هذا من اخوان الكهان. لماذا؟ لانه استغل براعته الادبيه والانسائيه في نصره الباطل او في مدافعه الحق. يشير ايضا يعني الى هذا المعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: ان من البيان لسحرا، فقوله البيان ونطاعته وبلاغه المتكلم هذا من السحر، وهذا السحر حلال اذا نصر به الحق، لكنه مذموم اذا استعمل او استعملت هذه البلاغه والفصاحه في نصره الباطل. يقول عليه الصلاه والسلام: انكم تختصمون الي ولعل انما انا بشر وانكم تختصمون الي ولعل بعضكم يكون الحن بحجته من بعض، لعل بعضكم يكون الحن بحجته من بعض الى اخر الحديث. فالشاهد ان النبي صلى الله عليه وسلم ان الله وصفه بانه رؤوف رحيم في قوله دين المؤمنين رؤوف رحيم، لكنه اغلظ على من دافع الحق بممرق الكلام وزخرفته وتكلفه، ولذلك اشتد عليه هنا وقال انما هذا من اخوان الكهان، لانه سلك مسلكهم في نصرة الباطل وفي مدافعة الحق بالكلام المنمق المرجوع. ايضا هذا يبشرنا بسلوك النبي صلى الله عليه وسلم دائما يشتد الرسول عليه السلام مع اهل البدعة والضلال والمحرفين في العقيدة والسلوك، يعني دائما الذي يميل الى البدعة والتطاول على الحق وأهله بعكس سلوكه مع اهل المعاصي. يبشرنا هذا بما حصل من النبي صلى الله عليه وسلم حينما كان ياكل مع رجل وكان يتناول الطعام بيده اليسرى، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: كل بيمينك. فقال: لا استطيع. فقال: لا استطعت. دعا عليه لأن لا استطيع. يقول الرجل: فما رفعها الى فيه، شلت يده في الحال، فما رفعها الى فيه. قال عليه الصلاه والسلام: قال له: لا استطعت، ما منعه الا الكبر. فالذي منعه الكبر على ان يستجيب لامر النبي صلى الله عليه وسلم. هكذا اغلظ عليه الصلاه والسلام مع هذا الرجل حتى دعا عليه واستجاب الله دعوته في الحال فشلت يده. لماذا؟ لانه دافع قول النبي عليه الصلاه والسلام، لم يستجب لامره. والله تعالى يقول: يا ايها الذين امنوا استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم. وايضا يذكرنا هذا بثلاثة نفر الذين اتوا الى بيوت النبي صلى الله عليه وسلم يستخبرون عن عبادته، القصه معروفه حديث الرهب الثلاثه في حديث انس بن مالك. وفي اخره كيف اغلظ عليه الصلاه والسلام على هذا الذي قال: يعني اما انا فيعني لا انكح النساء، ومنهم من قال انا اكون ولا افطر، الاخر قال انا اكون ولا انام. ارادوا ان يكونوا طريقا مخالفا لطريقه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاه والسلام: اما انا فاقوم وانام واصوم وافطر وانكح النساء، فمن راض عنكم نفسي فليس مني. انكر ايضا على عثمان بن مظعون الرهبانيه والتمثل، فقال: يا عثمان، ان الرهبانيه لم تكتب علينا، افما لك كل اسوه؟ وهكذا اي انسان يسلك طريق انواع البدع يكون الجنب عليه اشد من العاصي الذي يخالف مجرد امر او نهي. يعني تجد رفق النبي كما يتكلم على اهل المعاصي كان يترفق بهم ويلي معهم، وايه ذلك قصه ذلك الشاف الذي اتى فاستاذنه في الزنا، فهم الصحابه ان يقعوا به ويحتج عليه. فهدأهم النبي صلى الله عليه وسلم وقربه وأجلاه منه، ثم قال له أخرباه لأمك لابنتك لأختك، كل ذلك يقول لا يعلم الله ذلك. فيقول له كذلك الناس لا يرضونه لأمهاتهم لبناتهم لأخواتهم لعمتهم لخالتهم. ثم دعا له النبي صلى الله عليه وسلم وقد وضع يده على قدره، فقال الله ما يفعل ذنبه وطهر قلبه وحط فرجه. يقول الشاب فقمت من عنده وما شيء ابغض الي من الزنا، او كما قال صلى الله عليه وسلم. فكان يرفق ويترفق باهل المعاصي، ان الذين يعارضون الشريعه ويفعلون فيها يتطاولون على احكام الشرع او على احاديث النبي صلى الله عليه وسلم وامره، فهؤلاء يسلك معهم ما يعني امر به القران الكريم ويغلب عليهم، يغلب على هؤلاء كما قال الزمخشري. وكذلك كل من وقف منه على فساد في العقيده فانه تستعمل معه الغلظه ما انتم. فالغلظه للمنافقين لاعداء الدين للمنحرفين للمتبعين. اما يعني اهل العلم واهل السنه فينبغي ان يتاثر الانسان معهم. وهذا يقودنا الى يعني قضيه اليوم التي هي في الحقيقه يعني غير محببه الى النفس، مع اني ناقل في معظم الكلام امثله من كلام العلماء الذين ردوا على محمد الغزالي في عدوانه على سنه النبي صلى الله عليه واله وسلم. وان كان الرد على الغزالي المفروض ان ينفق على يعني ابطال منهجه واصول وقواعد منهجه المحدث المتبع، لكن نقف هنا او هذه المره يعني لنبين انه ليس بين احد منا وبين الغزالي ان خصومه شخصيه، ولكنه اعتدى على سنه نبينا صلى الله عليه وسلم ويتطاول على ائمه ديننا، وايضا نال في منال من صحابه من بعض صحابه النبي صلى الله عليه واله وسلم. فنبين ذلك لمن لا يزالون يعترون بمنهجه ويقرونه على مسلكه ولا ينحرفون الى قوله تبارك وتعالى يعني الى نهيه تبارك وتعالى عن ان يحاكم في الباطل واهله. انتهينا في الكلام في هذه القضيه، او نبدا اليوم في قضيه المفهوم الولاء والبراء عند الغزالي في كتبه وفي منهجه. فنبدا ببيان موقف الغزالي بين اليهود والنصارى، ثم من بعض الفرق الضالة كالشيعة وغيرهم، ثم نعرج على موقفه من أهل الإيمان وإلة الإسلام. فمن مواقفه في قضية يعني بالنسبة لليهود والنصارى كلامه فيما يتعلق بالوحي الوطنية. يقول الشيخ سلمان العودة حفظه الله في كتابه حوار هادئ، يقول من اطروحات العقلانيين ما يسمى بالوحدة أو الوحدة الوطنية والتقارب بين الأديان السماوية. ويقول يا ترى ما موقف الغزالي من مسألة التقريب بين الأديان؟ يقول إنه لسوء الحظ هو الآخر موقف مضطرب، يقول في هموم داعية الدعوة إلى أخوة الأديان مشبوهة، وواضحا أن تلك الدعوات شعارات يكتب بها محاولة صد المسلمين عن دينهم، بينما الآخرون جادون في نشر أديانهم والتبشير بها. هذا كلام لا غبار عليه، لكنك تجد في موضع اخر كلاما مختلفا فيه. ففي كتابه ظلام من الغرب يقول ان اختلاف العرب من مسلمين ونصارى لا يمنع تجمعهم على اعزاز الامه العربيه ورد العدوان عنها مهما كانت ديانه المهاجم. ويقول ولا ريب ان هؤلاء العرب النصارى عرب انقياء، والعربي الصحيح وان لم يكن مسلما له موقف كريم من اخوته المسلمين، وهو وإن وقف إيمانه بالنبوة إلى عيسى بن مريم فلم يبقى محمد بن عبد الله حقه لنفسه سيد رجالات العروبة ومؤسس نهضتها الكبرى. والعربي المسيحي له من عروبته خلق الوفاء، وينبغي أن يكون له من دينه حب العدالة. يقول الشيخ وهو كلام طويل لكن ذكرت أمر جانبه. يقول الشيخ سلمان ما أدري ما معنى قال الشيخ إن العربية وإن وقف إيمانه بالنبوة إلى عيسى فلن يبخس محمدا حقه. كيف ما بخس محمدا حقه عليه الصلاة والسلام؟ وأي نقص للحق أكثر من أن يصف محمدا صلى الله عليه وسلم بأنه كذاب؟ هل تعلمون صدة أعظم من هذه؟ وكذاب على من؟ على الله تعالى. هذه عقيدة النصراني عربيا كان أو غير عربي في رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، وهذه مسبة يغضب لها كل مسلم، بل كل منصف يعرف ما كان عليه الرسول المختار صلى الله عليه وسلم من صدق الحديث والمعاملة. يقول: ولا ينقضي عجبي حين أقارن موقف الشيخ هنا بموقفه المنفعي السائر ضد جماهير الأمة القائلين بأن أبا الرسول صلى الله عليه وسلم في النار كما جاء في الحديث. لماذا نغضب هنا؟ هو يعني شن حمل شعواء على الذين يقولون بذلك. ويقول: لماذا نغضب هنا ونحن أمام قضية لا حق فيها من قدره صلى الله عليه وسلم، بل فيها رفعه من حيث كونه أخبر بها ولم يكتمها، وهي تتعلق بأقرب الناس نسبا به نسبا. ولا نغضب هناك ضد شاتمين ومكذبين. يقول: وقد تحدث الغزالي في كتابه قذائف الحق عن هذه المحاولات التي يتبعها المسمى البابا شنودا، ثم قال: وقد كنت اريد ان اتجاهل ما صنع الاخ العزيز شنودا الرئيس الديني لاسلامي الاخلاق، غير اني وجدت عددا من توجيهاته قد اخذ طريقه الى الحياه العمليه. يقول ايضا في موضع اخر في كتاب الاسلام المفترى عليه، يقول: الاخوه المطلقه يعني بين الذكر حقيقه لا معدى عن المناداه بها وحشر الناس تحت لوائها. يقول: على كل حال الشيخ سلمان يقول: على كل حال فنحن نعلم ان نصوص القران نصت على اخوه المؤمنين وموالاتهم وموده بعضهم لبعض، فالمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض، وقال تعالى: انما المؤمنون اخوه، وقال: انما وليكم الله ورسوله والذين امنوا، وبينت ذنوب الكافرين وعداوتهم حتى يؤمنوا بالله وحده: يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء بعضهم اولياء بعض. وذكر الله ابراهيم عليه السلام ومن معه اذ قالوا لقومهم: انا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوه والبغضاء ابدا حتى تؤمنوا بالله وحده. يقول: ولا اجدون بحاجه الى التعليق بعد هذه النصوص الواضحه، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا اباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشيرتهم. كما نعلم ان الرسول صلى الله عليه وسلم امر ان يخاطب اهل الكتاب بالدعوه الى كلمه سواء، ان يؤمنوا بالله ورسوله ولا يتخذ بعضهم بعضا اربابا من دون الله، ولم يؤمر بالتقريب بينهم، ولم يعقد مؤتمرا للتقريب مع اليهود والنصارى، ولا لاقامه اسس جديده للتعاون والتفاهم وازاله الاحقاد والعداوات والاحم. كما انه صلى الله عليه وسلم لم يسعى الى تكوين نهضه قوميه عربيه يجتمع فيها المسلم العربي الى جوار الوطني العربي الى جوار النصراني العربي، بل لقد بدا صلى الله عليه وسلم بحرب العرب المشركين قبل غيرهم، كما ان تجارب التاريخ كلها ومنها ما ذكره الغزالي تؤكد ان هذه العوبه والهيه يخادع اليهود والنصارى بها المسلمين لفضلهم عن العمل الجاد ولا جهود المنصرين الهائله لاكتساح افريقيا واندونيسيا ومصر بخافيه على احد. ويقول ايضا الشيخ سلمان: وقد تلطف المؤلف سامحه الله مع اقوال كنا نتمنى ان يجاملهم على حساب الدين، فهو يعقب على مؤامره ما يسمى البابا شنودة بقوله الاخ العزيز شنودة الرئيس الديني لاخواننا الاخبار. يقول الشيخ: هذه كلمه نتمنى ان الشيخ الغزالي وفرها لاحد العلماء والمشايخ الذين اختلف معهم. ايضا في كتابه حصاد الغلوف ذكر كتابا ألفه نصراني مصري اسم الكتاب الخريدة النفيسة في تاريخ الشريفة، سب فيه الرسول صلى الله عليه وسلم ووصفه بأشفع الألفاظ من الكذب والتفاهة والغلط والسلب والنهب إلى غير ذلك لعنه الله. وقد لخص الغزالي أبرز ما فيه وعقب على هذا الكلام بتعقيب انتقد فيه المؤلف، لكنه ختم الكلام بقوله: ونحن نأسف لهذا الخطأ في جلدنا بل لهذه الخطيئة، ونوصي إخواننا المسلمين أن ينسوها، ونوصي إخواننا المسيحيين أن لا يكرروها. ما أنطق هذه العبارة إنها تكاد تسيل رفقة وعجوبة وتسمح، مع أنها تعقيب على ما نسميه خطأ بل خطيئة وأية خطيئة. إنها شتم الرسول صلى الله عليه وسلم في كتاب يطبع وتتبناه جهة رسمية لدى النصارى. ايضا بالنسبه لموقفه من الشيعه يصور الغزالي في كتابه ليس من الإسلام أنه لا خلاف بين الشيعة والسنة، فيدعو لضم مذهب الشيعة الإمامية إلى المذاهب الأربعة المدروسة في مصر كخطوة على طريق وحدة الجماعة الإسلامية. وكتب الغزالي مقدمة لكتاب المختصر الناس في الفقه الشيعي على مذهب الشيعة الإمامية، والذي طبعته ووزعته وزارة الأوقاف آنذاك. يقول الغزالي في كتابه كيف نفهم الإسلام: لقد رأيت أن أكون بعمل إيجابي حاسم سدا لهذه الفجوة التي صنعتها الأوهام. يعتقد أن الفجوة زي الشيعة الصنهاري وهمية لا لها أي حقيقة. يقول: بل إنهاء لهذه الفجوة التي خلقتها الأهواء، فرأيت أن تتولى وزارة الأوقاف ضم المذهب الفقهي للشيعة الإمامية إلى فقه المذاهب الأربعة المدروسة في مصر. سبق الكلام كثيرا في الحديث الرفيع وخطورة فتح الباب من جديد للفكر الشيعي حتى يجلس إلى أقول المصريين، لأن المصريين بطبيعة الحال عوام المصريين يعني عندهم من يعني رواسب الغلو ما يسهل مهمة الغلو الفكر الشيعي إذا فتح بابه. وذكرنا من قبل قول بعض يعني قواد الشيعة أو مفكريهم لأحد الدعاء المسلمين المصريين، يقول له إننا في إيران نعدكم نصف شيعة، يعدون من هذه نظراتهم إلى المصريين لأنهم قابلون لنفس الغلو الذي يقع فيه الشيعة إذا فتح هذا الباب وفتحت غرائعه. يعني هل يعقل أن تكون وحدة بين السنة والشيعة وهم ودينهم يكون على كبد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، إذا كان صفة الفرقة النبوية أنها هي ما أنا عليه وأصحابي كما قال عليه السلام أو كما روي عنه؟ فيعني كيف تكون الفرقة النجاة في طريق مع طريق بالاتحاد أو التقارب مع من يلعنون أصحابه ويكثر لهم إلا قليلا؟ يقول السائل إحسان إله رهيب رحمه الله: هل يخبرني أحد من سادة الأزهر وعلمائه ورجالات مصر ومفسريها وكتابها ومؤرخيها وباحثيها؟ هل هناك كتاب في إيرانهم وعراقهم أو في مجامعهم وجامعاتهم يعني الشيعة، كتاب واحد كتب لتقريب الشيعة إلى أهل السنة ولتحذيرهم على حبهم وعبادهم؟ هل من مجيب يجيب؟ هذا هي هذا معنى التقريب. الشيعة لا يعرفون التقريب إلا معنى واحدا فقط، هو تقريب السنيين إلى الشيعة. أما هم فتحت مصر دار للتقريب ورفضوا أن يفتحوا في إيران باب التقريب. اعترف هنا الأزهر بفتوى الشيخ شتوت المشهورة بضم الدين الشيعي، وقال إنه يجوز التعدل على مذهب الشيعة الإمامية مثل أساس تماما كسائر المذاهب الأربعة، ولم يحصل هذا من جانب الروافض الخلفاء. بل حتى الآن لا يوجد مسجد واحد لأهل السنة في طهران العاصمة، ممنوع حتى الآن أن يقام مسجد واحد لأهل السنة في طهران، في حين يوجد يعني عدد من الكنائس ومعابد اليهود ومعابد الزرابيس عباد الله في طهران نفسها، ممنوع حتى الآن إقامة مسجد واحد لأهل السنة في طهران. فأين التقريب؟ ما يفهمون معنى التقريب إلا أن يذل فيهم أهل السنة ويتنازلوا عن عقيدتهم. فالشيخ إحسان رحمه الله يقول: هل من مجيب المجيب؟ يقول: لكن تغيرت المقاييس الآن، انقلبت المفاهيم، فبدأ بعض علماء أهل السنة ينادون بهذه الدعوة، يعني دعوة التقريب بين السنة والشيعة، ويرفعون شعارها بدلا من أن يردوا على كرهاتهم وخزعبلاتهم، بل طالبوا بإقامة دور التقريب في مدنهم وبلدانهم. فهو عجب من اجتماع أهل الباطل على باطلهم والإخلاص له وتقاعد أهل الحق عن حقهم وتفاهمهم عن مصرهم. انتهى كلام الشيخ إحسان رحمه الله. ويقول الشيخ محمد رشيد عمر رحمه الله: إنني شديد الحرص على هذا الاتفاق بين السنة والشيعة، وقد جاهدت في سبيله أكثر من ثلث قرن، ولا أعرف أحدا من المسلمين أو أظن أنه أشد مني رغبة وحرصا على ذلك، وقد ظهر لي باختباري الطويل أن أكثر علماء الشيعة يأبون هذا الاتفاق أشد الإباء، إذ يعتقدون أنه ينادي منافعهم الشخصية من مال وجاه. يقول: ومما علمته بالخبر والتجربة أن الشيعة أشد تعصبا وشقاقا لأهل السنة. يقول: وقد نفسوا في هذا العهد لتأليف الكتب والرسائل في الطعن على السنة والخلفاء الراشدين الذين فتحوا الأمصار ونشروا الإسلام في الأقطار، والطعن على حفاظ السنة وأئمتها وفي الأمة العربية لجملتها. ثم قال: إنهم كانوا أي الشيعة أشد النقم والدواهي التي أصيب بها الإسلام، فهم مستدعوا أكثر فهم اتجهوا اكثر البدع الفاسده التي شوهت لقاءه، وهم الذين صدعوا وحدته وشوهوا جماله وانتقصوا كماله وجعلوا توحيده وثنيه واخوته عداوه وبغضاء. ايضا يقول الشيعي ايضا الغزالي بالنسبه لمقطع اهل السنه في كتابه لمسه من الاسلام، يقول: ولا يختلف الشيعي عن السني في الاخذ بسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل يتفق المسلمون جميعا على انها المصدر الثاني للشريعه. ان كنت لا تدري فتلك مصيبه، وان كنت تدري فالمصيبه اعظم. ان كان الغزالي يعلم في الفضاء التي يثيرها الان الحقيقه، فهو قائم مزور ومخادع لهذه الامه، بل هو يعلم ان كان يعلم ان دين الشيعه غير دين المسلمين، واصول هذا الدين غير اصول ذلك الدين. وان كان لا يدري فهذا اذنه ان يكون جاهلا بهذه الامور، وهذا اخف في حقه. فهو هنا يقول: لا يختلف الشيعي عن السني في الاخذ بسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل يتفق المسلمون جميعا على انها المصدر الثاني للشريعه. ثم يقول الغزالي ايضا: فلا خلاف اذا في ان السنه هي الاصل الثاني من اصول التشريع، انما الخلاف في ثبوت مروي او عدم ثبوته، وهذا ليس خاصا لأهل السنة والشيعة، وإنما يوجد بين مذاهب أهل السنة بعضها وبعض. يقول الشيخ سلمان العودة حفظه الله في توضيح هذه النقطة بالنسبة لموقف الشيعة الحقيقي من السنة، يقول: هم لا يميزون بين صحيح السنة وضعيفها، ولم يعرفوا علم المصطلح والتصحيح والتضعيف إلا معرفة متأخرة بعدما تكلم عليهم شيخ الإسلام ابن تيمية وذكر عنهم هذا الامر، فاخذوه من اهل السنه ومثلوه فيما بينهم. ثانيا: اقوال الائمه عندهم، الائمه المعصومين الاثنى عشر، تعتبر كاقوال الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، ولذلك يقولون كما في كتاب شرح الماء زندراني على الكافي: يجوز على الانسان اذا ثبت له الكلام عن الامام ان ينسبه الى الرسول صلى الله عليه وسلم، بل يجوز ان ينسبه الى الله عز وجل. ويقولون: الراد على الأئمة راد على الله عز وجل، وهو على حد الشرك بالله تعالى، بل الراد على الفقيه كذلك عندهم. ثالثا: يردون مرويات الصحابة، لأنهم يعتبرون أن الصحابة كفروا إلا ثلاثة أو خمسة على خلاف بينهم، فيها قولان: المسلمين والصحابة خير أمة أخوات الناس بعد موت الرسول عليه الصلاة والسلام، ارتدوا عن الإسلام ما عدا ثلاثة وفي رواية خمسة. هذا عند الشيعة، ان اللي بقي عن الاسلام ثلاثة او خمسة من امة الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم. يعني اي عدوان اكثر من هذا؟ يقول محمد حسين: آل كاشف الغطاء، الغطاء هو امة الشيعة، ان الشيعة لا يعتبرون من السنة الا ما صح لهم من طرق اهل البيت، اما ما يرويه مثل ابي هريرة وسمرة ابن جندب وعمر بن العاص ونوائرهم فليس لهم عند الامامية مقدار بعوضة. هذا في كتابه أصل الشيعة وأصولها. أما بقية الصحابة فهم كفار عند الرسالة الإمامية، وإذا كان الصحابة عندهم كفارة فهل من المعقول أن الشيعة الرسالة تقبل مرويات فيها كفار؟ فالطبيعة. ولذلك هذه المرويات الآتية من طريق الصحابة كلهم غير مقبولة، إلا مرويات محدودة كالمرويات عن علي رضي الله عنه أو عن المقداد أو عن سلمان أو عن أبي ذر ممن يقولون بأنهم لم يكفروا، وطبعا لهم مرويات بأسانيدهم الخاصة في كتبهم وعن طريق رجالهم. أيضا الشيعة يتلقون السنة من مصادر أخرى غير المصدر الطبيعي المعروف، وهو مصدر الرواية. يأكلون من حكايات الرقاع، وهي أسلوب خاضعهم بها بعض الوكلاء الذين ادعوا بعد موت الإمام الحادي عشر عقيلا لم يرد له أن له ولدا مختفيا، وأنه يستقبل استفتاءات المواطنين ويرد عليها بواسطة وكلاء معنيين، وكانوا يضحكون على الناس بهذه الرقاع ويأتون لهم بها مكتوبة عليها فتوى الإمام فيما يعرض لهم ويجد من شؤون الحياة، وهذه العومة المكشوفة، ولكن الشيعة يعتبرونها من مصادر التشريع عندهم، وهي مش السنة النبوية الثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم دون أي فرق بينها. أما الإجماع فماذا عن موقف الشيعة من الإجماع؟ فيما يتعلق بالإجماع في الشيخ المال وهذه قضية خطيرة، فإن الغزالي نقل عن محمد جواد، أظنه محمد جواد المغنية هكذا اسمه، أن الإجماع عند أهل السنة وعند الشيعة لا يكاد يختلف إلا يختلف إلا اختلافا يسيرا. يقول الشيخ: وأقول إن الإجماع عند الشيعة يناقض إجماع أهل السنة، وذلك أن مدار إجماع الشيعة على وجود الإمام المعصوم، يعني لا عبرة بالإجماع أو الاختلاف. العبرة عند الشيعة بالإمام المعصوم، فإذا وجدت أي أمارة تدل على أن الإمام المعصوم مع هذه المجموعة فمعهم الحق. يقول ابن المطهر: فكل جماعة كثرت أو قلت كان قول الإمام في جملة أقوالها فإجماعها حجة لأجله لا لأجل الإجماع. فمن الغريب أنهم في إجماعهم يعتبرون أن من الضرورة مخالفة إجماع أهل السنة، هم يتقربون إلى الله بمخالفتها. ولذلك نقل الكليني في الكافي مرويات أن بعضهم أن بعض أئمتهم سأله سائل فقال له: جعلت في ذلك إلا نختلف على قولين ففي أيهم ولذلك نقل الكليني في الكافي مرويات أن بعضهم أن بعض أئمتهم سأله سائل وقال له: جعلت في ذلك إما نختلف على قولين ففي أيهما يكون الصلاة؟ قال له: ما خالف العامة ففيه الرشاد. العامة كما ذكرنا من قبل العبارة يستعملونها في حق أهل السنة العامة أو الناصبة أحيانا، يقول: ما خالف العامة ففيه الرشاد. يعني إذا اختلف الشيعة على قولين فالقول المخالف لقول أهل السنة أقرب للصواب وفيه الرشاد. قال له السائل: فإن وافقهم الخبران جميعا، يعني إذا الخبرين وافقوا أهل السنة هذا الخبر وهذا الخبر كلاهما يوافق الكلام العام أهل السنة، قال: ينظر أو ينظر إلى ما هم إليه أميل بأحكامهم وقضاتهم فيترك ويؤخذ بالآخر. انظر الأقرب لهذا أهل السنة فخالفه. قال: فإن كانوا يميلون إليهما جميعا، قال: فأرجه حتى تلقى إمامك. أرجل هذه الفتوى حتى تلقى إمامك. لذلك فإن الشيعة يرفضون أعظم وأكمل وأقوى إجماع يمكن أن يحدث على وجه الأرض، إجماع الصحابة أو إجماع الصحابة فيه على أبي بكر رضي الله عنه ثم على عمر ثم على عثمان رضي الله عنهم جميعا، إنه إجماع لم يخرج عنه أحد. صحيح أن عليا رضي الله عنه تأخر عن البيعة في ظروف معينة، لكنه بايع بعد ذلك بايع الثلاثة كلهم، ولما توفي أبو بكر رضي الله عنه تولى بعده عمر، فرضي به المسلمون كلهم ورأوا بيعته وخلافته حسنة. ولما طعن رضي الله عنه جعل الأمر في الستة الذين توفي الرسول صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض، فكان عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه يجوب في أنحاء المدينة ما يترك رجلا ولا امرأة ولا بيتا ولا قريبا ولا بعيدا ولا كبيرا ولا صغيرا إلا يسأله، فلم يعدهم يعدلون بعلي وعثمان، فقد أجمع الصحابة رضي الله عنهم ثم أجمعت الأمة من ورائهم على أن أفضل الناس وأجدرهم بالخلافة أبو بكر ثم عمر ثم عثمان. وبطبيعة الحال فالرافضة يعتبرون أن هؤلاء الثلاثة كفار، وبناء على ذلك فإن من العبث أن يقال إنهم يرفضون الإجماع الذي يعتبر هؤلاء أفضل الأمة، فكيف يقال إن إجماع الرافضة وإجماع أهل السنة واحد مع وجود هذا الفرق الآئل بين الطرفين؟ هذا فيما يتعلق بين الفرق بين السنة والإجماع. يقول الغزالي أيضا مدافعا عن الشيعة، يقول: ونسب إلى الإمامية افتراء وتمكينا نقصان آيات من آية القرآن، مع أن علماءهم المتقدمين والمتأخرين الذين هم الحجة والعمدة قد صرحوا بأن القرآن هو ما في أيدي الناس لا غيره. فهذا أيضا ما التلبيس،
هذا من التنبيه. فبالنسبة لموقف الشيعة من القرآن كان معروف الإمام ابن حزم حينما كان يناظر النصارى في الأندلس، فكان حينما يحتج عليهم بحفظ القرآن من التحريف والتبديل بعكس كتبهم، فكانوا يعني يردون عليه بأن عندكم من المسلمين من طعن أيضا في القرآن، يقول لهم ومن هم؟ يقولون الشيعة، فيقول إن الشيعة ليسوا مسلمين. هذا كلام الإمام ابن حزم رحمه الله لماذا يطعنون في القرآن. طبعا هذا الكلام ليس بعمومه، كما ذكرنا من قبل كلمة الشيعة تحتمل معاني كثيرة لعلكم تنقلون الكلام. الكلام يعني يطلق القول بكفر كل الشيعة هذا يحتاج تفصيل، لكن أقصد من يعتقد منهم بتحريف القرآن الكريم. يقول الإمام ابن حزم رحمه الله في كتابه الفصل: ومن قول الإمامية كلها قديما وحديثا أن القرآن مبدل زيد فيه ما ليس منه ونقص منه كثير وبدل منه كثير. ثم يقول: لأن من يقول بين اللوحين تبديلا، إن بين اللوحين تبديلا فهذا كفر صريح وتكذيب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا كتاب كافي أيضا في الأصول، يعني يتردد كثيرا على ألسنة يعني إخواننا عندما يذكر هذا الكتاب، كتاب الكافي من الكليني، أنه بمنزلة البخاري عند أهل السنة. وفي الحقيقة نبه بعض العلماء إلى أن هذه الكلمة غير صحيحة، هو عندهم أعلى من البخاري. لماذا؟ لأنهم بهذا الكتاب يطعنون في القرآن، يعني بهذا الكتاب وبنصوصه ورواياته يطعنون في صحة القرآن. يقول: روى الكافي في الأصول عن هشام بن سهر بن أبي عبد الله عليه السلام، يعني جعفر الصادق، قال: إن القرآن الذي جاء به إبراهيم عليه السلام إلى محمد صلى الله عليه وسلم 17,000 آية. ومعروف أن آيات القرآن 6,236 آية. فمن أراد أن يعرف نماذج الآية فكتبهم يعني المطبوعة المتداولة، الكتب التي ألفت في الرد عليهم قد اشتملت كثيرا من العزو إلى المصادر التي فيها الطعن في صحة القرآن الكريم. أيضا الشيخ سليمان عوده يناقش هذا القضية، يقول: فيما يتعلق بالقرآن الكريم فالشيعة يختلفون عن أهل السنة في ذلك اختلافا كبيرا، فمن الشيعة من يقولون بأن القرآن محرف، ومهما غضب الغاضبون على هذا القول فإن كتب الشيعة المعتمدة زاخرة بالنصوص التي تدل على أن هذا القول موجود لدى أئمتهم وعلمائهم، وذلك ككتاب سنين بن قيس والكافي للكليني وتفسير العياشي. هم صحيح لو حريصون على تبرئة أنفسهم يتبرؤون من هذه الكتب، هل هم يتبرؤون منها؟ ويوجد، يقول الشيخ: يوجد عندي كتاب مخصوص للتبرقي عنوانه فصل الخطاب في إثبات تحريف كلام رب الأرباب والعياذ بالله. يقول: نقل فيه مؤلفه عن أكثر من 400 مجتهد من مجتهد الشيعة إثبات تحريف القرآن، وهذه لا شك ردة كبرى عن الإسلام، ويكفي منها أن يعرف الإنسان الفرق الكبير بيننا وبين الشيعة. يقول الشيخ سلمان: صحيح ليس كل علماء الشيعة يقولون القرآن محرف، بل منهم من ينكر ذلك وينكر على من يقولون به، لكن حتى أولئك الذين يؤمنون بعدم تحريفه فإنهم يؤولونه تأويلا باطلا، فيقولون مثلا يعني عندهم يعني مسألة التأويل الفاسد: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، يقولون عائشة والعياذ بالله. الجبت والطاغوت يقولون أبو بكر وعمر، وهكذا تأويل فاسد. فمثلا القرآن، النور، الآيات، كل الألباب يقولون إن هذه الألفاظ كلها مقصود بها الأئمة الاثنى عشر، وإلى آخر التأويلات كذا معروفة عنهم في تفسير القرآن الكريم. وعقد المجلسي بابا في كتابه بحار الأنوار في الجزء 24 باب بعنوان باب أنهم إن الأئمة هم الصلاة والزكاة والحج والصيام وسائر الطاعات وأداؤهم الفواحش والمعاصي في متن القرآن، التفسير الباطني للقرآن، ويؤولون ما ورد في الكفار المنافقين بأنهم الصحابة. سبحان الله، الآية تأتي في مدح الصحابة، هم يعني يؤولونها بعكس ذلك. فمن فضائل أبي بكر العظمى قوله تبارك وتعالى في شأنه: ثانية اثنين إذ هما في الغار، ثانية اثنين إذ هما في الغار، يقولون اصطحب صلى الله عليه وسلم أبا بكر معه حتى لا يدل المشركين عليه. فقال أن أسلم طريقة حتى ينجي من كيد أبي بكر النبي عليه السلام أن يصطحبه معه في رحلة الهجرة حتى لا يدل قريشا عليه، والعياذ بالله نكر في قلوبهم والعياذ بالله. يقول ايضا كان ذلك تفسير العياشي والصافي والبحار ليس في القران قال الشيطان الا وهو امر. ويعتقدون تنزل الكتب الالهيه غير القران على العلم وذلك كمصحف فاطمه ولوح فاطمه والصحف مثل 12 وغيرها من الكتب المذكوره في مصادرهم المعتمده. هذا بالنسبه وان قرا وصيه الخميني يجد يعني يتكلم فيه على يعني اصول دينه والمصادر التي ياخذ منها ذكر منها لوح فاطمه ايضا الله عنها وهذا ومثل وصيته. هذا ايضا بالنسبه لموقفهم من القران. ايضا نقل هذه الكلمه لاحد ائمه الايمانيه الذين يقال الغزالي بضم المذهب الامامي للمذاهب الاربعه للمسلمين. يقول نعمه الله الجزائري هذا نزل الى الجزائر يعني مكان معين في العراق وليس في الجزائر يعني المعروفه. وهو احد علمائهم الكبار في كتاب الانوار العثمانيه يقول اننا ما نجتمع معهم على اله ياخذ اهل السنه انا لا نجتمع معهم على اله ولا على نبي ولا على إمام وذلك أنهم يقولون إن ربهم الذي كان محمد صلى الله عليه وسلم نبيه وخليفته بعده أبو بكر ونحن لا نقول بهذا الرب ولا بذلك النبي بل نقول إن الرب الذي خليفة نبيه أبو بكر ليس ربنا ولا ذلك النبي نبينا نحن كلهم تبختم الذي خليفة نبيه أبو بكر ليس ربنا ولا ذلك النبي نبينا هذا كلام في حقنا. يعني تبقى لكل من يناجم التقريب مع هؤلاء هي مش مثال التنازل كل واحد يتنازل عشان تقريب هذا حق وباطل هدى وضلال اسلام وكفر. يعني الله عز وجل يقول فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر ذلك خير واحسن تاويلا لا الى العواطف والشعارات الفنانه والخطب الرنانه والتفاوض. فانظر كيف يتلطف الغزالي لهؤلاء احسن احوالي ان نقول له يجهل هذه الحقائق فمن اجل ذلك ينادي بالتقريب مع اعداء الله الرسول. ايضا يقول الغزالي مبينا يعني قضيه اختيار الخليفه يعني يهمون الناس ان القضيه كلها في اختيار الخليفه بعد النبي صلى الله عليه وسلم. يقول في كتابه كيف نفهم الاسلام يقول مع اني اذهب في كثير من احكامي على الامور مذاهب غير ما يرى الشيعه فلست ارد رايي ياثم المخالف له يعني المخالف له في مثل هذه القضيه ما يؤثم من يخالفه هذه ديباجه قبل ان يدخل في الموضوع. فلماذا تشتد على اخوانك من اهل السنه لماذا تشتد على علمائنا والمحدثين والفقهاء وطلبه العلم ويعني تسلقهم بامثله الحداد لماذا لم ينالوا انت هذا التلطف وهذه العذوبه والرقه. يقول وكذلك موقفي بالنسبه لبعض الاراء الفقهيه بين السنه خذ مثلا القول باختيار الخليفه ان اخواننا الشيعه يرون ضروره انتخابه من بيت النبوه. كلمه انتخاب هذه ايضا كلمه يجب الوقوف عليها انتخابه كان قضيه انتخاب كلا هم يقولون الان نكون بالنص وليس بالاختيار وهم يجبون على الله ان ينصب امامه واهل السنه يجبون على الامه ان ينصبوا الامام فهذا من سوء الادب مع الله ان يجبوا على الله ان ينصب الامام. فهنا يقول ان اخواننا الشيعة يرون ضرورة انتخابه من بيت النبوة غير مسألة انتخاب هذا نص يعني يزعمون ان الذي نص على الاثنى عشر اماما باسمائهم وبالتالي قضية من اصول الدين بل هي اصل الاصول في دينهم قضية الامامة. ويرى اخواننا السنة انه يكون من قريش فكأنه قضية للسنين بيقول انه يكون من قريش والتالي يقولون انه ينتخب من اهل البيت. يقول الرأي عندي أن زعيم المسلمين لا ينميه بيت معين ولا قبيلة معينة وأن أكثر الناس أحق بقيادهم من غيره دون نظر إلى نفر أو جن. لكن ما قيمة هذا الخلاف؟ ألا كان غزالي يضرب أرض الحائط بإجماع علماء المسلمين على أن الأئمة من قريش كما قال عليه الصلاة والسلام الأئمة من قريش فصح بذلك الحديث بل تواتر. أيضا في هذه القضية يناقشها الشيخ العلا حفظه الله فيقول ليست عقيدة الإمامية كما صورها الغزالي أن الشيعة يرون أن الإمامة من آل البيت أو أنه على التعيين الأمر أبعد من ذلك. الشيعة يرون أن الإمامة لا تقل خطورة عن النبوة وأن الذي لا يؤمن بها مرتد كافر وأنه لولا الإمامة لساقت الأرض واضطربت لمن فيها وفي الكافي عن أبي عبد الله ثلاثة ما أنظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: من ادعى إمامة من الله ليست له، ومن جحد إماما من الله، ومن زعم أن لهما في الإسلام نصيبا، يعني أبا بكر وعمر رضي الله عنهما، يعني من زعم أن أبا بكر وعمر لهم في الإسلام نصيب، يبقى يعني هؤلاء ممن إيه؟ لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. ولذلك لجأوا إلى تأويل بعض النصوص القرآنية على أن المقصود الأئمة والإمامة، لأن الناس يقولون لهم يعني عقيدة بهذه الخطورة من أجلها قامت السماوات والأرض كما تزعمون، ولولا وجود الإمام لاضطربت الأرض، والمكذب بها مرتد كافر. لما لم تكن يعني مذكورة في القرآن؟ يعني حاجة هذه الخطورة، فيقولون لولا كان صحيح لماذا لم ينص على الإمامة في القرآن؟ فيلجؤون إلى تأويل آيات القرآن من أجل نصرة أو تحديد الرد على من يعترض عليهم. هذا طبعا خلاف عقيدة العصمة في الأئمة، لأن التعاثر معصومون وكلامهم تشريع، وهو كقول الرسول بل هو كقول الله عز وجل: ولا يجب عليهم السهو ولا غلط ولا النسيان، ولا يموتون إلا إذا شاءوا، وأنهم يدخلون الجنة من شاءوا ويمنعون منها من شاءوا، إلى آخر ما ذكروا. هذه كلها عناوين أبواب موجودة في الكافي للكلية. أيضا لا حيث أيضا عقيدة التقية، التعبد بالكذب والعياذ بالله، أنهم يتقربون إلى الله بالكذب، وهذا ديدنهم، هم أكذب الفرق الإسلامية على الإطلاق. ينسبون إلى جعفر الصادق قوله: التقية ديني ودين أبائي وأجدادي، أو وأيضا: من لا تقية له فلا دين له. تسعة أعثار الدين في التقية، كل هذه ينسبونها إلى أئمتهم، ولذلك يكثرون من تسمية أولادهم بكلمة تقي من التقية ويجب من التقوى، أنه ولد يعني خبير سيكون خبيرا بالإيه بالتقية. نعم. وهذه المشكلة، ان الشيعة صعب جدا الحوار معهم، لانهم اهل كذب ونفاق، اهل كذب، ويعني يستثمرون وراء عقيدة التقية، والتقية بايه؟ بخداع المخالف لهم. ايضا على عقيدة الرجعة، ايضا عقيدة الرجعة، ويعني ثاني الامام الثاني عشر الموهوم المعدوم محمد بن الحسن العسكري، يعني اذا ظهر سوف يبعث له من جديد وحيا أبو بكر وعمر والصحابة وغيرهم، فيحاكمه وينتقم منهم، ويصلب أبا بكر وعمر على خشبتين في المدينة المنورة، ويهدم القبر، ويكسر المسجد، وأن الأنبياء سوف يحشرون تحت لوائيه في الدنيا، ويقاتلون تحت رايته سليمان وداود وموسى وغيرهم. طبعا خص أنبياء بني إسرائيل فقط. خلاف عقيدة البداء أيضا، وهي موجودة في بعض مصادرهم، أن الله قد يبدو له الشيء بعد أن لم يكن ظاهرا. هي بعض العقائد بالنسبه ل يعني الفرق بيننا وبين الشيعة. اما كلام الغزالي في قوله خذ مثلا القول باختيار الخليفه، ان اخواننا الشيعة يرون ضروره انتخابه من بيت محاوله يعني خداع الناس وإهانهم، ان هذا هو الخلاف والحصر بس فقط في انتخاب الخليفه. من يعني من علماء المسلمين من يميل الى اختيار الى تقديم علي رضي الله تبارك وتعالى عنه على غير الصحابة؟ هذا قليل في العلماء، واللي تقول بالتشيع، وهذا الشيعة لا يقبح فيه، واضح يعني. فيعني كما ذكرنا مصطلح الشيعة له احتمالات عدة، لكن هؤلاء الروافض الاثنى عشرية معروف ان اختلافهم معنا في قضية الإمامة اوسع واخطر من هذا. يقول: ويرى اخواننا السنة ان يكون من قريش، لكن اخواننا السنة ما بيقولوش ان كلام ابو بكر وعمر وعثمان وعلي وعلي الرشيد ومعاوية بن أبي سفيان ككلام الله، وأن الرد عليهم كالرد على الله. هناك فرق شديد بين اعتقادنا في الأئمة وبين هؤلاء الرافضة. يقول: الرأي عندي أن زعيم المسلمين لا ينميه فيح معين ولا قبيلة معينة، وأن أكثر الناس أحق بخيارهم من غيرهم دون نظر إلى نسب أو جنس، لكن ما قيمة هذا الخلاف؟ فهذا رجوع للهوى والاجتهاد الشخصي مع وجوب النص على ذلك، وحكم بالرأي في قضية قد قطعها وجزم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهل السنة عندما قرروا أن الخليفة ينبغي أن يكون قرشيا، استندوا في ذلك إلى الأحاديث المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الشأن، ومنها قوله عليه الصلاة والسلام: الأئمة من قريش. وقوله أيضا: لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي اثنان. وجماهير المسلمين قد يعني ذهبوا الى اشتراط هذا الشرط في الخليفة، ووقع الاجماع على ذلك من الصحابة والتابعين، وبه قال الأئمة الأربعة. لم يخالف في ذلك إلا النزر اليسير من الخوارج وبعض المعتزلة وبعض الأشاعرة. ممن نقل الإجماع على هذه المسألة إمام النووي رحمه الله. يقول النووي رحمه الله: هذه الأحاديث وأشباهها دليل ظاهر على أن الخلافة مختصة بقريش، لا يجوز عقدها لأحد من غيرهم، وهم على وعلى هذا عقد الإجماع في زمن الصحابة والتابعين، فمن بعدهم بالأحاديث الصحيحة. ممن حكى الإجماع أيضا على ذلك القاضي عياض والنووي أو الإيجي في المواقف، وابن خلدون في المقدمة، وأبو حامد الغزالي في فضائح الباطنية وغيرهم. يقول الشيخ محمد رشيد غيبة رحمه الله: أما الإجماع على الصلاة القرشية فقد ثبت بالنقل والعقل والفعل، رواه ثقات المحدثين، واستدل به المتكلمون وفقهاء مذهب السنة كلهم، وجرى عليه عمل بتسليم الأنصار وإذعانهم لبني قريش، ثم إذعان الصياد الأعظم من الأمة عدة قرون. ثم هناك مسألة مهمة جدا، وهي القرشية شرط من شروط عدة اشترطها العلماء في الخليفة، فلم يعني أهل السنة لم يحصروا الإمامة في يعني نوع بعينه من قريش، ولكن من انتسب إلى قريش جازت له الإمامة إذا توفرت في جانب القرشية الشروط الأخرى، وهي شروط كثيرة معروفة وقد تعرضنا لها من قبل كثيرة، كالذكورة مثلا الرجولة والاجتهاد قدر المستطاع وسلامة الأعضاء والحواس ويعني كثير من الشروط التي اشترطوها في ايه؟ في من يلي الإمامة العظمى. فحصرها الرافضة في يعني في بني هاشم في علي رضي الله عنه، ثم ولده من بعده، ثم اختلفوا مذاهب شتى بعد ذلك. هذا يعني هذا مثلا موقف الغزالي لها لها المسألة وموقفه مع الشيعة. أيضا الغزالي اختلف من الخوارج يعني مفهوما من المفاهيم في بعض المواضع. يقول الشيخ صالح الشيخ حفظه الله: ومن ضعف علم الكاتب أنه لا يفهم معنى أحاديث كثيرة ثم يردها ويرفضها غير متأدب مع من قالها أو رواها، لأنها كما زعم تخالف ظاهر القرآن، وتارة يفسر أحاديث بتفسير أجمع أهل السنة على خلافه. خذ مثلا قوله: أمتنا تعد الكذب على صاحب الرسالة طريق الخلود في النار، لأنه تزوير للدين وافتراء على الله، لقوله صلى الله عليه وسلم: إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. انتهى. يقول الشيخ: وفيكم التي تحكم بالخروج على الكاذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم هي الأمة الخارجية لا الأمة السنية. ففسر الحديث بتفسير الخوارج والمعتزلة من جعله الوعيد خلودا والكبيرة كفرا.
ومن المسائل التي هوى الغزالي أمر الاختلاف فيها بين السنة والمعتزلة قضية رؤية الله في الآخرة. يقول الغزالي في كتاب عقيدة المسلم: خذ مثلا رؤية الله في الدار الآخرة.
فإن هذه المسألة تطاحن عليها المعتزلة وأهل السنة وتنابذوا بالألقاب وملأوا بها المحافل والأسواق، مع أن هذه المسألة صار حولها كلام خفيف في المجتمع الأول، ثم مر ولم يعق الشحناء ولا بغضة. كانت معتا وجمهور الصحابة يريدون الرؤية ولهم في ذلك أدلة، ورؤية أن الرسول صلى الله عليه وسلم رأى ربه ليلة عري به، وكانت عائشة تقول: لم يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم ربه. قال مسروق: قلت لعائشة: ها أمه، هل رأى محمد صلى الله عليه وسلم ربه؟ فقالت: فقد قص شعر رأسي مما قلت، أين أنت من ثلاث من حدثك هن فقد كذب، من حدثك أن محمد رأى ربه فقد كذب. ثم قرأت: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأنصار وهو اللطيف الخبير، ومن حدثك أنه يعلم ما في غد فقد كذب. ثم قرأت: وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، ومن حدثك أن محمدا كتم أمرا فقد كذب. ثم قرأت: يا أيها الرسول، بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، ولكنه رأى جبريل في صورته مرتين. وعن أبي ذر قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل رأيت ربك؟ قال: نور أما أرى. يقول الغزالي بعد هذا الكلام، يقول الغزالي: والتوفيق بين الآراء المتقابلة سهل، وقد مر بها الصحابة الأولون فلم يجدوا ما يحدثهم عندها ولا ما يخيل أفكارهم بإزائها ولا ما يتغل العوام بالخوض فيها أو الخواص بالتخاصم عليها.
حتى جاءت بعد أيام الفراغ والهزل فتألفت سرق للمتاجرة بهذا الخلاف.
من يا من يكون نقبا للخطأ الأساسي هنا في كلام غزالي؟ مين يقول ايه الخطأ الأساسي اللي وقع على المغالطة اللي وقع في الغزالي؟ طيب حد احسنت. الغزالي هنا في هذا كلام يوهم القارئ ان قضية رؤية الله في الآخرة مسألة خلافية غير الصحابة. هذا اول شيء يفهم من كلامه ان الصحابة اختلفوا هل يرى ربنا في الآخرة ام لا. ثم يخلط الغزالي بين رؤية الله في الآخرة ورؤية الله عز وجل في الدنيا. فقبل ان نخوض في القضية لابد ان نفرق يعني بين ثلاثة اشياء. اولا رؤية الله في الآخرة ورؤية الله في الدنيا ثم رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ربه في الدنيا. هذه ثلاثة قضايا خلط بينها الغزالي في كلامه وارتكب المغالطة حتى يعني يصل الى ما وصل اليه. يقول شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله اجمع سلف الامة وائمتها على ان المؤمنين يرون الله بأبصارهم في الآخرة وأجمعوا على أنهم لا يرونه في الدنيا بأبصارهم ولم يتنازعوا إلا في النبي صلى الله عليه وسلم. فلفقط وجه الخلاف من الصحابة هل رأى الرسول ربه أم لم يره في المعراج. هذه قضية. أيضا الغزالي بيرغب هنا ويدعي أن ما حصل من الخلاف في قضية الرؤية في الآخرة صار حولها كلام خفيف في المجتمع الأول. هذا خطأ كبير على أصحاب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. يقول الإمام البيهقي رحمه الله تعالى روينا في إثبات الرؤيا عن أبي بكر الصديق وحويطة بن اليمان وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس وأبي موسى وغيرهم ولم يروى عن أحد منهم نفيها ولو كانوا فيها مختلفين لنقل اختلافهم في ذلك إلينا. كما أنهم لم اختلفوا في رؤية الله في الأبصار في الدنيا نقل اختلافهم في ذلك إلينا. يعني يخلق في الآخرة ما نقل أبدا اختلاف بين الصحابة في إثبات رؤية الله في الآخرة. فلما نقلت رؤية الله سبحانه وتعالى بالأبصار في الآخرة عنهم فلم يقل عنهم في ذلك اختلاف كما نقل عنهم فيها اختلاف في الدنيا. علمنا أنهم كانوا على القول برؤية الله بالأبصار في الآخرة متفقين ومجتمعين رضي الله تبارك وتعالى عنهم. ويقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى وأما الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الدالة على الرؤية المتواترة رواها عنه أبو بكر وأبو هريرة وأبو سعيد ثم ذكر عدد كبير من الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم. وقال سالح الطحاوية وقد روى أحاديث الرؤية نحو 30 صحابية متواترة كما نقل القرآن كما نقل أحاديث الرؤية. بل في القرآن آيات واضحة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وعرف كتب التوحيد والاعتقاد التي ألفت في القرون الثلاثة الأولى أو فيما بعدها بقريب تثبت هذه الرؤية كما هو معلوم عند أهل السنة وليس كما يدعي أن كان بين الصحابة صار خلاف خفيف حول قضية الرؤية في الآخرة. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى قد دل القرآن والسنة المتواترة وإجماع الصحابة وأئمة الإسلام وأهل الحديث وإصابة الإسلام ونبل الإيمان وخاصة رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن الله سبحانه وتعالى يرى يوم القيامة بالأبصار عيانا كما يرى القمر ليلة البدر صحوا وكما ترى الشمس في الظهيرة. ويقول الإمام الأجري رحمه الله تعالى في كتابه التصديق بالنظر إلى الله تعالى في الآخرة يقول فإن اعترض جاهل ممن لا علم له أو بعض هؤلاء الجهمية الذين لم يوثقوا للرشاد ولعب بهم الشيطان وحرموا التوفيق فقال والمؤمنون يرون الله عز وجل يوم القيامة قيل له نعم والحمد لله على ذلك فإن قال الجهمي أنا لا أؤمن بهذا قيل له كفرت بالله العظيم فإن قال وما الحجة قيل له لأن ترددت القرآن والسنة وقول الصحابة وقول علماء المسلمين واتبعت غير سبيل المؤمنين وكنت ممن قال الله عز وجل فيهم ومن يشاغف الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونفله جهنم وساءت مصيرا. ثم روى عن أبي داود السجد الثاني قال سمعت احمد يعني بن حنبل وذكر له شيء في الرؤيه فغضب وقال من قال ان الله عز وجل لا يرى في الاخره فهو كافر. ثم قال يعني الإمام الأزهري رحمه الله، فمن رغب عما كان عليه هؤلاء الأئمة الذين لا يستوحش من ذكرهم وخالف الكتاب والسنة ورضي بقول جهم وبشر المريسي وأشباههما فهو كافر. وقال الإمام ابن الغزالي طبعا الذي ينكر رؤية هو أنه صرح بإنكار رؤية هو خفف من الخلاف فقط للمسألة يعني حتى لا يتفصل الإخوة. وقال الإمام ابن أبي العز في شرح الصحاوية المخالف في الرؤية الجهمية والمعتزلة ومن تبعهم من الخوارج والإمامية، وقولهم باطل مردود بالكتاب والسنة، وقد قال بثبوت الرؤية الصحابة والتابعون وأئمة الإسلام المعروفون بالإمامة في الدين وأهل الحديث وسائر طوائف أهل الكلام المنسوبون إلى السنة والجماعة. أيضا ما نقل الغزالي عن عائشة وابن عباس رضي الله عنهما في نزاعهم في الرؤية إنما هو في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ربه في الدنيا وليس نزاعهم في رؤية الله في الآخرة كما يروه سميع الغزالي. فهو في الآخر يقف من الآن السنة يتاجرون بالخلاف والتناقض بالألقاب مع المعتزلة في قضية رؤية الله في الآخرة. على أي الأحوال كما يعني ذكرنا يعني ليس المجال مجال التفصيل في قضية رؤية الله في الدنيا أو هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه أم لا في الدنيا هذه قضية أخرى، لكن الأكثر ما في كلام الغزالي أنه يشرف على عقيدة أهل السنة والجماعة من يعني في مسألة رؤية الله في الآخرة أن هذه من العقائد الأصيلة عند أهل السنة والجماعة التي يجب أبدا التردد في القطع يعني تواتر الأحاديث وصحتها. فننتهي من هذه القضية بأنه لم يقع أبدا نزاع بين الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم في قضية رؤية الناس الآخرة كما يدعي الغزالي، بل هو قول أهل السنة والجماعة من التابعين والأئمة. يقول ابن القيم رحمه الله قول جميع أهل الإيمان. قال إمام الأئمة محمد ابن إسحاق ابن خزيمة في كتابه إن المؤمنين لم يختلفوا أن المؤمنين يرون خالقهم يوم المعاد ومن أنكر ذلك فليس من المؤمنين. أما خالفية الغزالي فنقف أيضا بعض الوقفات مع موقف الغزالي في قضايا العقيدة الأخرى